إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، كما تعلمون إن دين الله تعالى الذي هو الإسلام، والذي لا يقبل يوم القيامة من أحد سواه، ولن ينجو أحد إلا إذا جاء به، دين شامل كامل يشتمل على العقيدة وعلى العبادة لله بالكيفية التي شرعها الله، وعلى الأخلاق وعلى المعاملات. فهو دين شامل كامل، ولا تنفك إحدى جوانبه عن الأخرى. فالإسلام مترابط فيما بينه عقيدة وشريعة، عبادة وأخلاقا وسلوكا. ومن أراد النجاة فلا بد أن يأتي بإسلام كامل شامل أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإسلام الذي أكمله الله تعالى ونزل فيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام الذي أكمله الله، الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بينه للصحابة ونقله الصحابة إلينا، وليس إسلاما مزورا مزيفا عبارة عن أخلاط من الحق والباطل. مسلم في العقيدة اشتراكي في الاقتصاد، مسلم في الانتماء الظاهر ديمقراطي في التوجهات السياسية، مسلم في المسجد رأسمالي ربوي في تجارته ومعاملته مع الخلق. هذا إسلام لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نزل من عند الله من فوق سبع سماوات. هذا خليط من الحق والباطل لا يقبله الله. إنما الإسلام الحق هو الذي أمرنا الله تعالى بالأخذ بجميعه وبقوة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا هو الإسلام، وكافة جميع شرائع الإسلام. فلا تكونوا من الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، وبين حكم دون حكم، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فإن الله تعالى قال في مثل هؤلاء: أولئك هم الكافرون حقا. وكفر اليهود مع إيمانهم بكثير من الأنبياء وبموسى، لكنهم كفروا بعيسى وبمحمد، ففرقوا بين بعض الأنبياء وبعض. وكفر النصارى بعدهم حين آمنوا بموسى وبعيسى، لكنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لن يدخل الجنة، لن يدخل يهود اليوم ونصارى اليوم الجنة ما داموا كافرين بمحمد حتى يلج الجمل في سم الخياط. فإن الله عز وجل قال عمن كفر بمحمد وبالقرآن: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. إذن حين تريد النجاح وتريد أن تقدم على الله يوم القيامة بقلب سليم وبعمل صالح فعليك أن تأخذ بالإسلام جميعه بجميع شرائعه بجميع أحكامه، أن تكون العقيدة صحيحة سليمة خالية من الشرك، وأن يكون العمل صالحا وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الكسب طيبا واللقمة التي تأكلها حلالا، فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال ما كان طيبا ولا يقبل من الأعمال الطيبة إلا إذا اقترنت بالكسب الطيب الحلال. ولهذا كما في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أمر المرسلين بماذا؟ بالأكل من الطيبات والعمل الصالح، فهما مقترنان. ثم أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فكما يجب على رسل الله تعالى أن يكسبوا طيبا وأن يعملوا صالحا حتى يكونوا مؤمنين صادقين ناجين عند الله، فكذلك على أتباعهم المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات وأن يعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل، أي ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا برجل، فما شأن هذا الرجل؟ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. رجل مسافر ويطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء كما صح بذلك الأحاديث، فهذا السبب الأول إجابة دعوته. ثم هو أشعث أغبر من طول السفر، وهذا يحمله على الضعف والاستكانة والتضرع لله، فإن النفس في حال الإرهاق والتعب والمشقة تتخلص من كبرها وريائها وإعجابها بنفسها، وتصبح أقرب إلى السكينة والوقار والتواضع والانكسار، وهذا من أسباب إجابة الدعاء أيضا. ثم يرفع يديه إلى السماء، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. ثم يتوسل باسم من أسماء الله ويقدمه بين يديه، كما قال جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا الرجل يدعو ربه باسم من أسمائه: يا رب يا رب، وهذا من أسباب إجابة الدعاء، ومع ذلك لا يستجاب له، فما السبب؟ يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لدعائه وكيف تفتح له أبواب السماء وقلبه ينبض بالدم الحرام وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما معناه: كل لحم نبت من سحت من حرام النار أولى به. لماذا؟ لأنه كما قال في بداية الحديث: إن الله طيب، أي طاهر منزه عن النقائص والعيوب، ولا يقبل إلا طيبا. فلا يقبل من العقيدة إلا ما كان صحيحا، فالعقيدة الصحيحة هي العقيدة الطيبة. ولهذا وصف الله المشركين بالنجس: إنما المشركون نجس. لماذا؟ لخبث عقيدتهم. ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا ما كان طيبا، وهو الذي يرتفع إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب قول لا إله إلا الله، ذكر الله، تلاوة كتابه، والأعمال الصالحة هي التي ترفع الذكر وترتفع إلى الله. أما الخبائث فلا ترتفع إلى عالم الطهر والنقاء. ولا يقبل من الأعمال الصالحة ما أنفق فيه مال من حرام، فلا يقبل الحج الذي بذل فيه مال من حرام، ولا تقبل الصدقة من المال الحرام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضا: إذا تصدق العبد بصدقة من مال طيب فاشترط الطيب من المال، ولا يقبل الله إلا طيبا. أخذها الرحمن بيمينه ثم رباها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. ولا يقبل إلا طيبا، من مال طيب، من كسب طيب. فلا يقبل من الأعمال الصالحة ما بني على المال الحرام. لذلك ما تنشره وسائل السوء والفساد وتروجه من قصص اليهود، أن المدعو روبن هود كان يسرق الملوك والدولة ويتصدق على الفقراء، يروجون لهذا الباطل بين أبنائنا وفي وسائل إعلامنا. لا، لا يقبل الله إلا ما كان طيبا من كسب طيب. لا يقبل الله تعالى أن تزني المرأة لتطعم الفقراء، ولا أن ترقص الراقصة وتغني من أجل أن تتصدق بمالها للإنفاق على المجهود الحربي، كما فعلت المطربة الهالكة أم كلثوم، فكانت تغني وتقيم الحفلات الماجنة وتتصدق للجيش، فكيف كانت النتيجة؟ هزيمة نكراء. كانت النتيجة هزيمة نكراء سجلها التاريخ وصمة عار في جبين الأمة إلى اليوم. ومطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. لا يبارك في المال الحرام ولا يقبل المال الحرام. إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أي هناك علاقة وثيقة بين قبول العمل الصالح والكسب الطيب، بين قبول العمل واستقامتك في طلب لقمة عيشك وإطعام زوجك وأبنائك. فقد تحرم الدرجات العلى بسبب اللقمة الحرام. إلى هذه الدرجة؟ نعم. في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتحه لخيبر نزل بأصحابه في واد من الأودية، وكان معه عبد له أهدي له، فجاء سهم غرب فقتل ذلك العبد، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. لماذا يهنئونه بالشهادة؟ لأنه قتل في خروج في سبيل الله. هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا. شملة كساء صغير يؤتزر به، كساء صغير يؤتزر به، يشتعل عليه في قبره نارا. لماذا؟ قال: أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم، أي أن هذا العبد سرق ثوبا صغيرا يؤتزر به لا يساوي في قيمته دريهمات، حرمه من الشهادة في سبيل الله، حرمه من أعلى الدرجات، لأنه سرق غل من الغنيمة. فلما قال ذلك فزع الناس، لأنهم لم يكونوا يتصورون ما كانوا يعتقدونه، أنه من توافه الأمور هو عند الله بهذه العظمة. فجاء رجل بشراك أو شراكين وقال: يا رسول الله، أصبت هذا يوم خيبر، أي أخذته من الغنيمة أيضا غلة. فقال صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. نعم، الحرام يتحول إلى لهب على صاحبه. إذا ما يعتقده الكثير منا أنه يؤدي الفرائض في أوقاتها ويحضر في صلاة الصبح في المسجد قبل الأذان، أن ذلك كاف له في النجاة عند الله، حتى ولو فخوض في مال الله كيفما يشاء. كلا. ففي صحيح البخاري أيضا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فإن السؤال عن الكسب جزء من الحساب يوم القيامة، كما صح بذلك الحديث في السنن أن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن أربع، ومن ذلك: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سؤالان: أيها العبد، اكتسبت مالا فمن أين اكتسبته؟ لأن الحرام قد يكون حراما لعينه، لخبث عينه، كالخمر والخنزير والمخدرات وجميع الخبائث، فإنها محرمة على الإنسان أن يأكلها، أن يشربها، أن يبيعها، أن يعطيها، أن يأخذها، هي حرام. وقد لا يكون المال حراما في ذاته، إنما لكسبه. أحل الله لنا لحم الشاة والبقر والجمل، لكن من سرق شاة أصبحت حراما عليه. الدرهم والدينار ليس حراما في ذاته، لكن من باع خمرا بدرهم أو دينار صار الدرهم والدينار حرام عليه، لأن الكسب، طريقة الكسب خبيثة. أو من حصل على مال عن طريق عوض محرم، كمن تزني وتأخذ عوض ذلك مالا، المال ليس في عينه حراما، إنما حرم عليها لخبث الكسب وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح: مهر البغي يعني الزانية خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. أيضا ما يأخذه الكاهن على كهانته وعلى رجمه بالغيب، وما يأخذه الساحر على سحره، والمشعوذون على شعوذتهم، مال خبيث عليهم. وكذلك كل من أعان على الإثم والعدوان فما حصله عن طريق الإعانة فهو حرام عليه، كمن يعمل في حراسة أماكن الفجور والدعارة والبنود الربوية، وكمن يعمل حارسا للمجرمين ويأخذ على ذلك مالا، وكمن يعين آخر في سرقة أموال، كمن يسرق البنوك الآن ويسرق الشركات فقد يعينه مقابل مبلغ من المال. المال حرام، لأن الغش في الإسلام حرام. وما اكتسبه عن طريق السرقة وعن طريق القمار وعن طريق بيع المحرمات بجميع أنواعها، ما أجهل وما أسفه هؤلاء المسلمين من بعض المسلمين الذين يستعجلون الربح، يريد أن يصبح مليونيرا في شهور أو سنوات، فيتاجر ببيع المخدرات. والمخدرات من أخبث المحرمات لما فيها من أضرار على المجتمعات وعلى الناس وعلى عقول البشر. هذه الأموال حرام وحرام وحرام ولو بلغت الملايين، ولا يجوز للمرء أن يأخذ فلسا واحدا منها. وكذلك الذين يفتحون المطاعم وما يسمى بسناك بار، سناك بار الطريق إلى الجحيم، يبيعون فيه الخمور ولحوم الميتة ولحم الخنزير، ويضعون فيه آلات القمار، فإذا قلت لهم هذا حرام قالوا: نحن لا نشرب الخمر ولا نأكل لحم الميتة والخنزير، إنما نبيع ذلك للكافرين. في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة وهو يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. كذلك الذين يبيعون التماثيل، تماثيل ذوات الأرواح هي من الأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطوى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ يعني الصحابة يريدون أن يستثني لهم من بيع المحرمات بيع شحوم الميتة لحاجة الناس إلى ذلك، فإنهم كانوا يستعملونها لطلاء السفن ودهن الجلود المدبوغة، ولم يكن عندهم نصا، فكانوا يذيبون الشحوم ويستعملونها في الإنارة وفي المصابيح وفي الاستضاءة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام، أي بيع شحوم الميتة حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود لما حرم عليهم شحومها، قاتل الله اليهود. إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه، أجملوا الشحم أي أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قاتل الله اليهود لماذا؟ قالوا حرم علينا الشحوم كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فماذا صنع اليهود كما يفعل المتشبهين من المسلمين اليوم باليهود؟ قالوا نحن لا نأكل الشحم. أذابوه ثم باعوه لغيرهم فاستحقوا لعنة الله. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر إناء كبير من الخمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا أنا ما علمت. فسار الرجل إنسانا عنده كلمه خفية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلا ساررته؟ قال أمرته ببيعها يعني طالما هي حرام علينا نبيعها لليهود للمشركين للمجوس. قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. لا يوجد في الإسلام احتيال على الله ولا احتيال على الشرع. حين حرم على المسلم كمسلم أن يبيع الخمر بغض النظر عن الطرف الآخر وهكذا في جميع المحرمات ومنها الربا. فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فحرم الربا على المسلم في كل مكان في كل بلد في كل أرض في كل زمان ولم يتكلم عن الطرف الآخر. لم يقل الله تعالى الربا مع اليهود حلال مع المسلم حرام مع النصراني حلال مع المسلم حرام. لم يقل أن الربا في مكة حرام وفي باريس حلال. من أين جاء هذا التفريق في إباحة الربا في أوروبا وفي تحريمه في بلاد المسلمين؟ هي أهواء ما أنزل الله بها من سلطان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فنادى الله المؤمنين أيها المؤمن لا تأكل لا تتعامل بالربا لن بغض النظر عن الطرف الآخر. هكذا أحكام الإسلام. حين يحرم علينا أن نبيع الخمور والخبائث لن يتحدث عن الطرف الآخر بغض النظر عن من تبيع ولمن تبيع. أنت كمسلم لا يجوز لك أن تتعامل بالربا ولا أن تبيع المخدرات ولا الخمور ولا الأصنام ولا الميتة وهكذا. إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل المزادة وألقى ما فيها لأنهم كانوا يستجيبون لله والرسول. إذن من الذي كان يحتال على الله وعلى دينه في إباحة المحرمات والمكاسب الخبيثة؟ اليهود. وقد ذمهم الله تعالى في آيات كثيرة ومما قال تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت أي لأموال الحرام ومنها الرشوة. وقال تعالى عن اليهود وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ثم ندب بعلمائهم وأحبارهم كيف لا ينهونهم عن هذه الخبائث. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. بئس الأحبار أحبارهم وبئس الأتباع أتباعهم. وقال تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. انظر الربا لم يحرم في الإسلام حرم في جميع الشرائع وحرم على اليهود. فهل الذين أباحوا للمسلمين الربا في أوروبا أباحوه لليهود؟ وقد قال تعالى في نص القرآن وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فهل يبيح لهم الربا وقد نص الله على أنه نهى اليهود عن الربا؟ قال فبظلم من الذين هادوا أي اليهود حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل بشتى أنواع الطرق الخبيثة وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. هذا تحذيرا للمسلمين أن يكونوا كاليهود سماعون للكذب أكالون للسحت أكالون لأموال الناس بالباطل. كذلك يحرم تعاطي القمار الميسر والسرقة والغش والخداع والتزوير، يحرم أيضا بيع الأفلام الخليعة وأفلام الدعارة وأشرطة الغناء والموسيقى. كذلك يحرم الإعانة على الإثم والعدوان في بيع المجلات الخبيثة والجرائد التي تحتوي على إعلانات للرذيلة والفاحشة. وكذلك يحرم العمل في كل مكان يحرم عليه الحرام. قد لا يستطيع الإنسان لا سيما في مثل هذه البلاد أن يحصل على عمل خالي 100% من الحرام، حتى السوبر ماركت فيها خمور، ولكن أن يغلو بالحلال. إذا كان معظم العمل قائم على الحلال قد يرخص فيه في مثل هذا البلاد. أما أن يكون العمل في مصنع من الخمور في كباريهات الدعارة في صالونات التمثيل والرقص والغناء في البنود في بورصات الآن العالمية التي تقوم على الربا والغش والقمار والمقامرات والمراهنات، هذا كله حرام ولا يجوز. والقاعدة قوله تعالى في مثل هذه الأمور: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. مما يجدر بنا التنبيه إليه أن يحتاط المسلم لدينه ويستبرئ لعرضه، أن يبتعد عن المحرمات واضحة التحريم، وأن يبتعد حتى عن الشبهات. ما يفعله بعض المسلمين من عمليات الغش والخداع في موضوع ما يسمى بالتعويضات الاجتماعية في بلاد أوروبا، كأن يسجل نفسه أو زوجه أنه يعيش هنا ويحصل مقابل ذلك على تعويضات، ثم هو في حقيقة الأمر يعيش في بلاده ويوكل غشاشا آخر كأخيه أو أبيه أو صاحبه بأن يوقع له الأوراق الشهرية. هو آثم، ومن أعانه على الإثم والعدوان فهو آثم. وقف على ذلك معاملات الغش والخداع. بعضهم قد يشكك يقول أنا كذا مضطر ما أدري إيش. نقول أقل شيء هي شبهة، أضعف الإيمان. إحنا الغش والخداع وفي الإسلام حرام، لكن حتى لو شككت فأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإثم قال: الإثم ما حاك في صدرك تردد وكرهت أن يطلع عليه الناس. فحاكم نفسك إلى نفسك، أقلبك مطمئن بهذه الأعمال؟ أترضى أن يطلع الناس على غشك وخداعك؟ لكن المشكلة ليس في الذي يغش، فهو يكسب المال الحرام ويستمتع به في الدنيا الفانية. المشكلة في الذي يعينه على الغش بالمجان. لماذا تعينه على الغش؟ والغش غش وحدك أنت، ما أمضي لك ولا أخذ الورقة ولا أتي بها ولا أتصل عليك في بلدك إذا طلبت، لأنه تأتيهم أحيانا أوراق سريعة من السوسيالجست الاجتماع به فيكلف نفسه بالاتصال أحضر. هذا كله من الإعانة على الإثم والعدوان. وإن قلت هو شبهة فانظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشبهات. إن لم تعتقد أنه تحرم فلا شبهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن الحرام بين وإن الحلال بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات، أمور مشتبهات لا يعلمها كل أحد، قد يعلمها العلماء وطلبة العلم، قد تشتبه عليك أنت كإنسان عادي. فما الواجب عليك؟ قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى هو ما تحميه الملوك، تحميه من الأراضي والزروع وتقول لا يقربه أحد. فإذا جاء الراعي بغنمه وأبله يرعى حول حمى الملك يوشك أن يقع فيه. فمن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذن ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وهذه حقيقة. من تجرأ على الشبهات فيتجرأ في المستقبل القريب على الوقوع في الحرام الواضح البين. وعلى كل الأحوال المسلم ينزه نفسه وينزه زوجه وأبنائه. وأنا قد يكون من ابتلائنا في أبنائنا وسوء أخلاق زوجاتنا وضياع أبنائنا ما ملأنا به بطونهم من الطعام والشراب الحرام، فعاقبنا الله تعالى في أزواجنا وأبنائنا. حتى قال بعض السلف: إني لعاصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. حتى الدابة تتغير عليه إذا عصى الله. فكيف والدماء جرت بالطعام والشراب الحرام؟ كلمة أخيرة: ما الواجب على التائبين؟ أما إن كان المال الحرام قد أخذ من أناس، أخذ منهم بغير حق كالسرقة كالغصب كالقمار، لعبت القمار مع شخص آخر، فلا بد أن ترد الحقوق إلى أهلها حتى ولو مات صاحب الحق إلى الورثة. أما إن كانت الأموال الحرام عوض ما بعته من الحبائس كمن باع الخمر والمخدرات والأصنام، أو كان عوض منفعة محرمة كالزنا وحراسة البنوك وأماكن الدعارة والتمثيل والرقص والغناء وغير ذلك، فهذا لا يرد إلى أصحابه لأنه لا يجمع كما قال بعض أهل العلم بين العوض والمعوض. يعني يفرح الزاني أن يزني ثم ترد إليه الأجرة؟ لا. ولا تحل لمن كسبها من ذلك الطريق الحرام. إذا ماذا يصنع؟ يتصدق بالمال الحرام كله في وجوه الخير. طبعا يستحي أهل العلم كيف يصنع به ولو بلغ ملايين. الذين اشتروا بالمخدرات فيلات وقصور ودكاكين عليهم أن يقفوها في سبيل الله لصالح الفقراء، أو تنفق على المراكز الإسلامية على المساجد إلى آخره، ولو بلغت ملايين، ولو بلغت ملايين. وخيرا لك أن تتخلص منها في الدنيا من أن تتحول إلى جحيم عليك يوم القيامة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صاحب المال، يعني المال الحلال الذي لا يخرج حق الله منه وهو 2.5%، قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله فيها، أو لا يؤدي حقها أو زكاتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤدي زكاتها، إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. ما الحلال؟ لكن لم يخرج زكاته 2.5% يصفح له صفائح من نار، فكيف بمن كان ماله من الحرام والخبائث؟ ماذا سيصنع الله به؟ نسأل الله السلامة والمعافاة. اللهم ارزقنا اللقمة الحلال. طبعا هناك تفصيلات في أنواع الربا المحرمة، في أنواع المكاسب المحرمة، في تفاصيل التوبة من المحرمات، يضيق الوقت عن بيانها. إنما من احتاج إلى سؤال فليأتي بعد الخطبة أو في وقت آخر للاستفسار، ولكن تذكروا أن قبول أعمالكم متعلق بطيب كسبكم، وأن نجاتكم في عملكم الصالح وفي كسبكم الحلال. تنزهوا، تنزهوا عن اللقمة الحرام، والله لا يبارك في اللقمة الحرام. ومن مارس التعاطي بالحرام يعلم كيف كان يجمع المال بسرعة ثم ينفق بسرعة، بل قد ينفق والعياذ بالله على ما لا تشتهيه، على أمراض السرطان والأمراض الخبيثة في أهلك، في أبنائك، في نفسك، فتتمنى لو نزهت نفسك عنه وقد عافاك الله في نفسك وأهلك وأبنائك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا، وباعدنا عن الحرام ولو كان كثيرا. اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد، ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انصر المجاهدين الموحدين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وكشمير والشيشان وجميع بقاع الأرض يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.